أما الآن فمع مادة الفقه، وأستاذ هذه المادة الشيخ حسين العوايشة. والآن مع الدرس السابع. تم تسجيل هذه المادة في 15 من شهر صفر سنة 23 بعد 400 للهجرة، الموافق 28 من نيسان في السنة 2000 للميلاد.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الرجاء من الإخوة والأحبة، أنا معذورا طبعا، أما ما شاء الله فيهم الحيوية والنشاط اللي في الخلف، أن يقتربوا منا أو نقترب منهم، يعني إما أن يقتربوا أو نقترب منهم. نعم. وكان شيخنا رحمه الله يعني دائما يوصينا ويذكرنا بهذه الأمور، ويقول صراح الظاهر يدل على صراح الباطن، صراح الظاهر يستلزم صراح الباطن، صراح الباطن يستلزم صراح الظاهر. وهذه أكبر قاعدة لهدم الإرجاء، لو كانوا يعقلون علاقة الظاهر بالباطن، ويسميها الحركة الدائمة، الحركة الدائمة. فالمعذور يعني لا حرج عليه، غير المعذور حرج عليه. كنا تكلمنا عمن تحرم عليهم الزكاة، لكن بين يدي هذا الأمر ما أدري إذا كان الوقت ضيق، لكن هذا قد يعاد في يعني عند وقت الأسئلة إن شاء الله عز وجل. ورد لبعض الأخوة ملاحظة حول عبارة فما سواهن من المسألة والقبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. أحد الأخوة كان لديه ورقة يقول سحتا تعرب مفعولا مطلقا بأنها مصدر يجوز إعرابها حالا بشرط أن تؤول بمشتق، لكن الأولى أن تكون مفعولا مطلقا، أما التمييز فبعيد. طبعا مش نشكره على هذه الورقة وعلى هذه الملاحظة، ولكن بعد اطلاع على هذه الورقة بحثت في أقوال علماء تنصيصا على هذه العبارة، فوجدت في عين المعبود يقول نصب على التمييز، نصب على التمييز أي بدل من الضمير في يأكلها أو حالا أو حالا. فتذكرون هذه المسألة، تذكرونها. نعم. فالأخ زال الأخير قال سحتا تعرب مفعولا مطلقا لأنها مصدر يجوز إعرابها حالا بشرط أن تؤول بمشتق، لكن الأولى أن تكون مفعولا مطلقا، أما التمييز فبعيد. فصاحب عين المعبود يقول نصب على التمييز اللي هي جملتها قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا، قال نصب على التمييز أو يدل من الضمير بدل من الضمير في يأكلها أي حالها. فإحنا كان في بعض الأخوة قالوا تمييز، وبعض الأخوة قالوا حال، وتكلمنا وكان في ترجيح من تمييز مع يعني أن لها وجه أن تكون يعني حالا. هذه خلاصة الأمر. ثم جاءت كذلك ملاحظة أخرى من نفس الأخ أو من أخ آخر، ولا يعنينا كل خير وبركة، والحقيقة كلها عبارة عن يعني أمور علمية موضوعية نستفيد منها إن شاء الله عز وجل في البحث العلمي، فيشكر صاحبها على جميع الحالات. يقول من باب النصيحة فقط ورد خطأ النحوي في صفحة 109 من حيث أنه يملك نصابا، من حيث إيش؟ فتح همزة إن والصواب والله أعلم وجوب كسر همزة إن، لأن حيث تضاف إلى جملة فعلية. طبعا نشكره مرة أخرى ونشكره يعني هذا الأخ على هذا الكلام. وحول قضية كسر همزة إن وفتحها هنا للكلام مطول، ويجب كسرة همزة إن عند امتناع سبكها مع ما بعدها بالمصدر. القاعدة أنه يجب أن نكسر همزة إن عند امتناع سبكها مع ما بعدها بمصدر. هنالك في المؤاخذات النحوية للدكتور زهير عبد المحسن سلطان حول بعض مؤاخذات العلماء يعني وردهم على سيبويه ودفاع ابن ولاد حول فتح همزة إن، في كلام قواعد طيبة لمن أراد المزيد حول دفاع ابن ولاد في مواضع معينة. لكن الذي يعنيه هنا مرخصا هو هل هنالك من وجه لفتح همزة إن في قولنا من حيث أنه يملك نصابا؟ فالحقيقة الكلام هو حول التأويل بالمصدر، إذا كانت تؤول بمصدر يجوز الفتح، وإن لم تؤول بمصدر فلا يجوز الفتح. وانظر للتفصيل النحو الوافي لأستاذ عباس حسن، هذا يعني التفصيلات في النحو طيبة في كتاب النحو الوافي لأستاذ عباس حسن عضو مجمع اللغة العربية في القاهرة ومختص يعني قوي في هذا المجال ومجالات أخرى في اللغة العربية، فيه بيان بحاث يجوز فيها الفتح والكسر. ومن ثم ذكر من الحالات التي يجوز فيها الوجهان أن تقع بعد حيث الظرفية، نحو مثلا أزورك حيث إنك مقيم في بلدك، أو أزورك حيث أنك مقيم في بلدك. الفتح على اعتبار حيث الظرفية داخلة هي على اعتبار حيث الظرفية داخلة على المفرد المضاف إليه وهو المصدر المؤول، المصدر المؤول. ولكن طبعا لا شك كما قال بأن الأفصح هو الكسر، الأفصح هو الكسر مع جواز الفتح إذا كان هنالك مجال التأويل بالمصدر، مجال التأويل بالمصدر. ثم تكلم بقاعدة طيبة خلاصتها يجوز من الممكن يعني أن نقول يجوز فتح همزة إن وكسرها في كل موضع يصلح لاعتبار إن في صدر جملتها ولاعتبارها مؤولة مع معموليها بمصدر المسبوق، يعني يصلح للأمرين بالفتح والكسر. هذا ما أردت أن أبينه في هذه المسألة، ونشكر يعني صاحب هذه الملاحظة أو الملاحظتين، لأنه كان في ملاحظتين من يعني أخوين وجزاهم الله خيرا. نتابع يعني الأمر في من تحرم عليهم الزكاة. تحرم الزكاة على من تجب عليهم النفقة من قبل المزكي، من قبل المزكي يعني من يجب الإنفاق عليه لا يجوز أن يعطى الزكاة. عن زينب امرأة عبد الله قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا ولو من حليكم، وكانت زينب تنفق على عبد الله بأيتام في حجرها. فقالت لعبد الله سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفق عليك وعلى أيتام في حجر من الصدقة؟ فقال سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار، وجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي. فمر علينا بلال فقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام من في حجري؟ وقلنا لا تخبر بنا، يعني خليها بينا وبينا لا تخبر بالأسماء. فدخل فسأله فقال من هنا؟ طبعا هذا السؤال كما قلنا في السابق ليس من باب الفضول أو كذا، وإنما لا بد أن تكون هنالك فائدة والفائدة الآن تظهر. قال زينب، قال أي الزينب؟ أكثر وأكثر يعني. قال امرأة عبد الله، قال نعم، ولا أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. فلو لم يعرف وجه القرابة لقال معتهنا. إذن هذه الزيادة في معرفة المعلومات تفيد في إيش؟ في معرفة الجار. أحيانا بعض الناس قد يأتي يفترض يقول أنا أريد أن أقرب السؤال أو أن أقيس على السؤال بسؤال، ويعطي من المفتيه، فذاك يجيبه إجابة دقيقة لا تصلح لما في ذهن السائل فيتضرر بذلك السائل ولا يعطى الجواب. وفي الحديث الصدقة على المسكين صدقة وعلى الرحم ثنتان صدقة وصلة. ومن الأمثلة على جواز إعطاء الزكاة لمن لا تجب نفقة رواد المتزوج، مثلا يعيش في بيت مستقل عن أبويه وكل مستقل بنفقته على نفسه، يجوز أن هذا أن يعطي هذا وهذا أن يعطي هذا. وجاء في مجموع الفتاوى وسئل رحمه الله عن دفعها إلى والديه ووالده الذين لا تلزمه نفقتهم هل يجوز أم لا؟ فأجاب الذين يأخذون الزكاة صنفان، صنفا يأخذ بحاجته كالفقير والغارم لمصلحة نفسه، وصنفا يأخذها لحاجة المسلمين كالمجاهد والغارم، يعني الغارم قد يأخذها لمصلحة نفسه أو الغارم يأخذها إيه في إصلاح ذات البين أو إصلاح كما قلنا يصلح بين قبيلتين بين عائلتين، يسدد دين شخص منكوب إلى آخره، فهؤلاء يجوز دفعها إليهم وإن كانوا من أقاربه. وأما دفعها إلى الوالدين إذا كانوا غارمين أو مكاتبين ففيها وجهان، والأظهر جواز ذلك إلى آخر ما قال. كذلك هناك في الاختيارات الفقهية يجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا وإلى الولد وإن سفل، وإلى الولد وإن سفل إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم إلى آخر ما قال. وشيخنا رحمه الله سألته عن ذلك فقال سألته عن الزكاة والأقارب، قال تجتمع زكاة ونفقة، لا تجتمع زكاة ونفقة، وفسر القول بأمثلة على هذا. وسأله بعضهم أتصح زكاة البنت الغنية على والديها؟ فأجاب لا يجب عليه النفقة، يعني حين يجب النفقة لا يجوز الزكاة، لا يجوز الزكاة. وكذلك يقول شيخنا رحمه الله نحن نرى جواز إعطاء الفرع الأصل والعكس إذا كانوا، يعني نرى العكس كذلك إذا كانوا لا يعيشون مع بعض ولا ينفق أحدهما على الآخر. فإذا كان الوالد مع بقية الأولاد يعيشون مستقلين وأحد الأبناء يعيش مثلا بمفرده وهو غني، فله أن يقدم زكاة ماله وزكاة فطره لأبيه وإخوانه. أما إذا كان هو المسؤول عنهم في الإنفاق فهنا يقال نفقة وزكاة لا يجتمعان، إلى آخر ما قال رحمه الله. الزكاة على الزوجة، هل يجوز أن تعطى الزوجة زكاة؟ لا يجوز أن تدفع إلى الزوجة لأن نفقتها تجب على زوجها، لأن النفقة تجب على زوجها. يعني إذا ما كان بنفق يعني ظل هو عنده مسمى الزوج الآن، فالأصل هكذا، لكن هو قد يكون فقيرا أو شيء أو تكون غنية تعطيه تتصدق هذا أمر آخر. لكن هنا نقول لا يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة لأن نفقتها تجب على زوجها، هذا الأصل. ويقول ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة، وذلك لأن نفقتها واجبة عليه، إلى آخره. وسألت شيخنا رحمه الله هل يجوز لرجل يدفع لزوجته الزكاة إذا كانت مدينة من باب الغارمين من باب الغارمين؟ فقال إذا لم يكن للنفس حظا في الموضوع فهي أولى. ومرة أخرى يعني سألت يبدو أني كنت مضيع الأوراق يعني اللي فيها اللي هذا السؤال فقلنا نجدد السؤال. قال ليس الغارم ليس الغارم كل مدين وإنما هو الذي استدان بحل مشكلة الآخرين فهذا يعطى من مال زكاة. أما إذا استدان شخص لمصلحته الخاصة فإنه لا يعطى كونه غارما بل ينظر أفقير هو أم لا. أو هل تدفع الزوجة الزكاة لزوجها؟ أظن تكلمنا في الحديث السابق قبل قليل وحديث أبي سعيد رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى ثم انصرف فوعد الناس وأمرهم بالصدقة فقال أيها الناس تصدقوا. فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا إلى آخره ثم انصرف. فلما سار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه تستأذن عليه فقيل يا رسول الله هذا الحديث يقال أي الزينب وذكر أن لها أجر الصدقة أن لها أجر الصدقة وأجر الصلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم زوجك وولدك أحق من تصدقت به ومن تصدقت به عليهم. ورد لبعض الأخوة يعني سؤال حول إعطاء المدخن أو غير المدخن فلعله يعني يفيد من هذه من هذا العنوان. هل تعطى الزكاة لغير أهل الصلاح؟ هل تعطى لغير أهل الصلاح؟ يقول شيخ الإسلام الشيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات ولا ينبغي أن يعطي الزكاة يعني الإنسان أن يعطي الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله فإن الله تعالى فرضها معولة على طاعته إن أنزلنا هذا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إن أنزلنا هذا المال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أو يقول الله تعالى إن أنزلنا هذا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إن أنزلنا هذا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فإن الله تعالى فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين كالفقراء والغارمين أو لمن يعاون المؤمنين إلى آخره. وسألت شيخنا رحمه الله هل تعطي الزكاة لغير الصالح لغير الصالح إذا لم يستعن بها على المعصية؟ قال عند فقدان الصالح عند فقدان الصالح يعني أعطيها إذا فقدت الصالح. وقال رحمه الله أن المسلم الفاسق فيجوز إعطاؤه الزكاة إذا كان فيه تأليف لقلبه وإلا فلا. يعني إذا أردت أن تعطي مسلما فاسقا من باب تأليف أن تؤلف قلبه جاز ذلك. الخلاصة والذي يبدو والله أعلم أن التصدق على كل من حكم بإسلامه يجزئ من حيث إيش الإجزاء إذا لم يستعن بها على المعصية لا يجوز أن يستعين بها على المعصية مع وجوب تقديم الصالح والله تعالى أعلم. هل يجوز لنا أن نتاجر بأموال اليتامى؟ في عندنا حديث لكنه لا يثبت التجر في مال اليتامى لا تأكلها الزكاة لكن ممكن باب التجارة يأكل كل المال ولا لا؟ يعني ممكن الزكاة تأكل مال اليتيم خلال 20 سنة بس ممكن تحصل تجارة تأكل في يعني أسبوع ولا في شهر ولا أقل ولا أكثر. فعلى كل حال الحديث غير ثابت وبين ضعف هذا الحديث وغيره وعلله بين ضعف هذا الحديث وبين علله شيخنا رحمه الله في الإرواء. وسألت شيخنا رحمه الله عن الاتجار، سألته رحمه الله عن الاتجار بأموال اليتامى، فقال رحمه الله إذا غلب على ظنه الربح جاز. في موضع آخر كان من الجمعية من الجمعيات في الكويت، في الكويت الكويت، سألوا شيخنا رحمه الله عن الاتجار يعني بصالح الفقراء واليتامى ونحو ذلك. قال عبارة جميلة جدا رحمه الله الشيخ، قال إذا تكفلوا بعادة المال عند الخسارة يجوز، يعني في حال الخسارة إذا تكفلوا بإعادة المال جاز ذلك وإلا فلا. وهذا الحقيقة يدل على فقه دقيق جدا، لأن إيش أموال الزكاة هذه أنت تريد أن تنميها، الفقير يريد لقمة العيش، يريد رغيف الخبز، يريد اللقمة يستر بها نفسه، فالآن هو تضع في مخاطرة، إما بدل اللقمة تعطيه خروف، وإما ينكب على وجهه، هذه مشكلة، ما يجد اللقمة، هذه مشكلة. فلذلك يعني هو يريد أن يعني الكفاف، يريد الشيء الذي يستر يعني يستر عليه ويوسع عليه أمره بقدر الإمكان. بالنسبة لي نقل الزكاة، لاحظوا احنا نستعجل قليلا لانه يعني اقتطع من وقتنا وقدر الله ما شاء فعل. لا شك ان الاصل والافضل اخراج الزكاة في نفس البلد، في البلد نفسه ان تخرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ اخبرهم ان عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم. طبعا هذا يختص بفقراء البلد، وهنا آكد في تنظيم أمور الفقراء وسد الحاجات، في سد الحاجات في القاهرة، في الإسكندرية، في عمان، في أريحة، في يعني دمشق، كل بلد يعني يعرف الإنسان الحقيقة المحتاجين والفقراء، من هنا جاء يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف. هذا إذا كان قد يكون الأمر غامضا عليه في معرفة الفقير الحقيقة، ويحسبه أنه إيش، يحسبه أنه غني من تعففه وهو قريب منه في نفس يعني قريب جار له، فكيف يعرف هذا إذا كان بعيد؟ يعني كما قال بينه وبينه مسافة تنقطع فيها أعناق المطي. فلذلك هي آكد يعني عدم نقل الزكاة، عدم نقل الزكاة آكد، أو نقول هذا الحديث أخبرهم أن عليهم صدقة يعني يمضي في كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. ويقول إمام البخاري رحمه الله باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، حيث كانوا يعني جواز نقل الزكاة. يقول ابن المنير اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال لعموم قوله فترد على فقرائهم، لأن الضمير يعود على المسلمين، يعني أناس فهموا الحصر وأناس فهموا من آل العلم اللي العموم تأخذ من أغنيائهم أغنياء المسلمين حيثما كانوا، وفي فقرائهم إيش حيثما كانوا، من غير حصر قطر ولا بلد، من غير حصر ذلك في حدود معينة أو في مكان معين، يعني بمعنى لأن الضمير يعود على المسلمين، فأي فقير منهم ردت عليه فيه الصدقة في أي جهة كان فقد وافق عموم الحديث، فقد وافق عموم الحديث. هناك كلام تبيك لابن خزيمة مجلد 4 صفحة 58، كلام للمغني في المغني بن قدامة في المغني مجلد 2 صفحة 531، وكذلك لشيخ الإسلام رحمه الله يقول وإذا نقل الزكاة المستحقين من مصر الجامع، مثل أن يعطي من بالقاهرة، خلي إخواننا المصريين يفرحوا شوية، يعني من بالقاهرة من العشور، العشر بجمع عشر التي بأرض مصر، فالصحيح جواز ذلك، فإن سكان مصر إنما يعانون من مزارعهم بخلاف النقل من إقليم مع حاجة أهل المنقول عنه. وإنما قال السلف جيران المرء أحق بزكاته، وكره نقل الزكاة إلى بلد السلطان وغيره ليكتفي أهل كل ناحية بما عنده من الزكاة فقط، يعني ناحية تنظيمية فقط، ويجوز نقل الزكاة وما في حكمها لمصلحة شرعية. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، ويجوز نقل الزكاة وما في حكمها لمصلحة شرعية. شيخنا رحمه الله عندما سئل عن هذا قال يجوز نقل الزكاة لعدم ورود الدليل على المنع، يجوز لعدم ورود الدليل المانع من النقل، لعدم ورود الدليل المانع من النقل. إذا استدان مالا هل يخرج زكاته؟ إذا استدان مالا هل يخرج زكاته؟ إذا استدان رجل مالا بلغ النصاب وحال عليه الحول فالظاهر والله أعلم وجوب إخراج الزكاة عنه، أما إذا لم يحل الحول فلا زكاة عليه. وسئل شيخنا رحمه الله عن شخص استدان مبلغ النصاب عليه الحول، فقال فسئل هل يخرج زكاته وهل يجب كذلك على صاحب المال، يعني المال يزكى وكم مرة؟ مرتين. فأجاب هو كذلك، هذه مسألة دقيقة، يعني إذا كان الذي أخذ المال الذي استدان حال عليه الحول، حال المال عنده، حال الحول على المال عنده، فأجاب هو كذلك، فإن الواجب على المدين أن يقضي حاجته بهذا المال، يعني لا يكنز هذا المال، يجب عليه أن يقضي حاجته. فإذا لم يستعمل المال بسبب أو آخر وبقي مكنوزا عنده حولا كاملا، يجب عليه وعلى صاحب المال أن يخرج الزكاة، يجب على هذا أن يخرج الزكاة، يجب على هذا أن يخرج الزكاة. طالما حاول المال عندك فيجب عليك أن تخرج الزكاة. أما إذا تصرف به قبل أن يحول الحول استدانه، لذلك لماذا تستدين وتبقي هذا المال عندك؟ لماذا؟ يعني هذا أنت عطلت المال الآن، وربما حرفت هذا الرجل مثلاً بسبب صداقة، وقال من باب سد الذرائع، من باب كلا حتى لا يغضب، حتى لا نفقد هذا الإنسان، تفضل يا أخي، أعطاه المال وكنز هذا المال، إذن يجب عليه أن يخرجه، وكذلك صاحب المال يخرج هذه الزكاة. أما الدائن فالأمر واضح وجلي، وأما المدين فلأنه كنز هذا المال حولا كاملا، ومن حكمة الله سبحانه وتعالى ألا يتورط المدين بكنز المال. ولا يخفى عليكم النصوص التي وردت في يعني منع كنز المال، وفي ذلك يعني توبيخ تقريع وتعنيف لمن فعل هذا. هل يجوز للرجل أن يشتري صدقته؟ لا يجوز للمرء أن يشتري صدقته، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال لا تعد في صدقتك، وأن كان يريد أن يشتري، لكن لا الإنسان يظن بأنه سيشتريه إيش برخص، فقال لا تعد في صدقتك. فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق إلا جعله صدقة، لكن يجوز له أن يشتري صدقة غيره من يتذكر الدليل، من غير الذين يحملون الكتب أو الصاحب بالجنب أو الأمام أو الخلف الذي يبصر أينه. يعني هل يجب له أن يشتري صدقة بغيره وما الدليل على ذلك؟ أي نعم تفضل.
قال النبي صلى الله عليه وسلم
والله ماشي نعم
هي لها صدقة ولنا
هدية. طيب في حديث يعني واضح جدا جري، تفضل. أي نعم، لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. من نوع رجل اشتراها بماذا؟ يعني اشترى صدقة غيره، اشترى صدقة إيش؟ غيره. فهذا يتفضل فيه الأستاذ اللي إيش؟ ولها عليها صدقة ولها إيه؟ هدية أو هبة، فيعني يكون هذا صدقة لها وعليها هدية فجائز. يعني إذا كان أصل صدقة ولكن أهدي من قبل مثلا إنسان فقير وأهداه لغني، فيجوز للغني إيش؟ أن يأخذه. وفهم هذا هو لا تحل صدقة الغني إلا خمسة أو رجل اشتراها، اشترى صدقة بغيره. يقول الإمام البخاري رحمه الله: ولا بأس أن يشتري صدقة غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينهى غيره. وأبي شيخنا رحمه الله كلام في تمام الملة صفحة 384، صفحة 384. صدقة الفطر، نتكلم فقط في جزئية تتعلق في صدقة الفطر عن إخراج القيمة، هل يجوز أن نخرج القيمة أم لا؟ الذي يرد في زكاة الفطر كما لا يخفى هو يعني هناك نص في الطعام، نص في الطعام، وليس عندنا نص في إخراج القيمة. ومن رأى جواز إخراج القيمة إنما رأى يعني فقها استنباطا وفقها. يقول ابن حزم رحمه الله: ولا تجزئ قيمة أصلا، ولا تجزئ قيمة أصلا. وقال رحمه الله: ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة وأجازه أبو حنيفة. ولعل أصل هذا المبحث فيما إذا كان صدقة الفطر تجري مجرى صدقة الأموال أو صدقة الأبدان كالكفارات. وهنالك كلام حقيقة يعني لشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى يعني جيد في مجلد 25 صفحة 73، مجلد 25 صفحة 73، يقول فيه، يتكلم أنها تجري مجرى كفارة اليمين والظهار والقتل والجماع في رمضان ومجرى كفارة الحج، فإن سببها هو البدن ليس هو المال، كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وهنا هنا في كلمة تفيدنا من الحديث أي طعمة، طعمة للمساكين من أدى قبل الصلاة فهو زكاة مقبولة إلى آخر الحديث. ولهذا أوجبها الله طعاما كما أوجب الكفارة طعاما، كما أوجب الكفارة طعاما. وعلى هذا القول فلا يجزئ طعامها إلا لمن يستحق الكفارة وهم الآخرين بحاجة أنفسهم، فلا يعطى منها في المؤلفة ولا في الرقاب ولا غير ذلك. وهذا القول أقوى في الدليل، لأنها يعني جاءت طعمة للمساكين. إذن هذا هنا قال الفقراء والمساكين إلى آخره، عد المصارف، مصارف إيش؟ الزكاة. مصارف الزكاة غير مصارف صدقة الفطر. صدقة الفطر لمن تعطى؟ المساكين. وعندنا عنوان كذلك الحقيقة: في المال حق سوى الزكاة، في المال حق سوى الزكاة. في الحديث: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاري يعني الأسير. وحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له، قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل دهن فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر، يعني من الفضل والزيادة، إن من كان عنده فضل كذا وكذا فليعد على من حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، أي سنه حق في زيادة لابد أن يعطيها لأخيه. وكذلك حديث أصحاب الصفة كانوا ناس فقراء، كانوا ناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وأن أربع في بعض النسخ أربعة فخامس أو سادس، وأن أبا بكر رضي الله عنه جاء بثلاثة فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، انطلق عليه الصلاة والسلام بعشرة. وقد لا تكفي الزكاة المفروضة لإطعام الجائع وفك الأسير من دوات المريض ونحو ذلك، فيجب في الأموال حق آخر سوى الزكاة، فيجب في الأموال حق آخر سوى الزكاة. الخلاصة يا أخواني كما في أثر ابن عمر رضي الله عنهما، في مالك حق سوى الزكاة، في مالك حق سوى الزكاة. خلاصة هذا الأمر أنه قد لا يكفي من الأموال المفروضة من حيث الزكاة، يعني التي فرضت زكاتها لا تكفي في سد حاجات المسلمين، فهنا يجب على من يمتلك المال، يجب على من يمتلك المال أن يقدم لإخوانه. مثلا إنسان رأى شخصا محتاجا في عري، رآه له عريان إذن وأخذ مال الزكاة، إذن الآن يجب عليه أن يدفع لهذا الإنسان أو أن يأتي باللباس له، أي إنسان مثلا يحتاج إلى دواء ونفد مال الزكاة، فيجب عليه أن يدفع من غير مال الزكاة ما يسد هذه الحاجة. وإلى هنا نكتفي إن شاء الله عز وجل، وإن شاء الله سبحانه وتعالى سنخصص اللقاء الأخير في إجابات ما نستطيع من الأسئلة.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.
ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات، ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق طبع الأشرطة لجميع إصدارات المركز هي من حق تسجيلات بيت المقدس الإسلامية، فلا يجوز لأحد شرعا نسخها أو بيعها، فإن أرباح هذه الأشرطة تصب بالدرجة الأولى في منفعة المركز. فنرجو من كل من حصل على شريط من أشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص به أن يتصل بتسجيلات بيت المقدس الإسلامية في عمان. هاتف رقم 4614433. وجزى الله خيرا من أعان على الحق.